بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، لقد من الله تعالى على الأمة بل على البشرية بأكملها حين تولى التشريع لها، فوضع لها الضوابط والأحكام والقواعد والأخلاق والآداب التي بها تسمو الأمم وترتقي بها الشعوب. خلقنا الله أمة من بين الأمم، واصطفانا من بين الخلائق، وكرمنا على كثير ممن خلق تكريما. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلنا الله تعالى بهذا الدين بأحكامه وأوامره بشرائعه وآدابه، لكي يسمو الإنسان وتسمو روحه وتسمو حياته. فهذا الإنسان الذي خلق من طين ونفخ الله فيه من روحه وجعل روحه سرا من أسراره، وجعل سر الروح في قلبه، وجعل القلب مهيمنا على هذا الإنسان، محركا له، موجها له، منظما لحياته، بصلاحه صلاح الإنسان وبفساده فساد الإنسان. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا القلب المحرك للإنسان كله، وهذه الروح اللطيفة التي بها حياتنا وبها مقامنا وبها استقامتنا، رب العباد بين أنها جميعها حق له خالص، لا محرك لها غيره ولا عليم بها سواه. قال تعالى: واسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. جعل الله الإنسان هذا الروح وهذه المادة كيان حي موجود وقائم، وبشرع الله مكلف، دعي ليعمل أوامر الله، ليتحرك بوحي الله في أرض الله بين عباد الله. لم يحيا وحده، بل هو جزء من هذه البشرية خاطبة، جزء من هذه الأمة، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فلم يخلق الله الخلق فرادة، بل خلقنا أمم، الدواب أمم، والبهائم أمم، والطير أمم، والإنسان أمة. هذه الأمة لها حلقات، الإنسان فرد فيها، حلقة منها. لسنا نحيا في الدنيا وحدنا، بل نحن أفراد من هذه الأمة، لنا كياننا، لنا طبائعنا، لنا مراحل حياتنا، لنا الاختلافات المتفاوتة بيننا. ومنها هنا وضع الله لنا التشريع على كل مستويات حياتنا، كأفراد، كأسر، كجماعات، كأمم، كبشرية. من هذه الحلقات حلقة الأسرة، فالفرد منا جزء من أسرة. جعل الله الأسرة لبنة المجتمع ولبنة الأمة. وإن سعى الغرب جاهدا لكي يجعل الإنسان هو لبنة الأمة لا الأسرة، ولذا قضوا على أواصر الأسرة وفكوا روابطها وجعلوا من الإنسان وحدة المجتمع، فصارت الأم تحمل ولدها لا لنفسها ولا لأسرتها ولا لكيانها ولا لحياتها، بل تحمله لتكون هي مجرد حاملة له، مرضعة له، ثم يأخذه المجتمع يصرفه كيف شاء، يعيش في الأمة كيف شاء، بلا توجيه، بلا تناصح، بلا ارتباط بأمه التي أرضعت وحملت وربت، بل بأبيه الذي هو جزء من لحمته، فلذة كبده، ثمرة فؤاده. فكانت النتيجة ما نراه الآن في واقع البشرية من انفكاك الأواصر بين الناس، من ضياع لحمة الأمة، من ضياع لبنة الأمة الأولى وهي الأسرة. الإسلام جاء ليربط الإنسان بمن حوله بأشد الروابط وبأوثق الروابط، ومن أعظم هذه الروابط الروابط الأسرية. لذلك وضع الله لنا الشرائع التي بها نستقيم كأجزاء من هذه الأسرة، كأفراد في أسر، كأجزاء من أمة. إن استطعنا أن نقيم حياتنا في أسرة صغيرة استطعنا أن نقيمه في أمة كبيرة. فإن ضاعت منا الأسرة الصغيرة فهل يتصور أن نحسن إقامة أمة كبيرة؟ الغرب تاه وضيع طاقات الأمم وضيع فطر الناس، حتى رأينا الفرد الذي بنوه على أنه لبنة المجتمع ولبنة الأمة، بل سعوا في المؤتمرات التي انعقدت، مؤتمرات السكان وغيرها، لخلع هذا الذي وصلوا إليه على أمة المسلمين، حتى ينخلع الفرد عن أسرته، لا ارتباط له لا بأمه ولا بأبيه، إنما ارتباطه بالنظام القائم، بالدولة، بالحكومة. هذا الواقع المرير الذي يحياه الغرب، والذي لا يجد الإنسان فيه نفسه، ولا يستمتع الإنسان في ألصق الناس به وأقرب الناس إليه وأحنى الناس عليه، لا يجد حنانا من أم ولا عطفا من أب ولا اتصالا بأسرة إلا في القليل النادر، في القليل التائه، فمرة في العام يتصل بأمه أو يتصل بأبيه ليعلن أنه ابن لهم، ما أدى للأبوة حقها ولا للبنوة سبيلها. عاش الغرب هذا التيه حتى رأينا أسر مفككة وعلاقات مضيعة وعالم تائه. الفتاة إذا حاضت خرجت عن طوع أبويها لتجد نفسها في الشوارع وحدها، تلقى قدرها، ترمي نفسها في أحضان هذا الرجل تارة وذاك تارة، تجعل من نفسها ومن بدنها ومن عرضها سلعة تباع وتشترى، يتناوب عليها رجال يمنة ويسرة، لا حياة ولا أسرة ولا استقرار ولا بنوة ولا أبوة ولا أخوة. هذه الحياة الفجة التي يعاني الغرب منها ومع ذلك يصر عليها، بل يسعى للترويج لها حتى في بلاد المسلمين، التي يعتقد أنها ما ترابطت ولا تلاقت بشيء كما تلاقت بهذه الروابط الأسرية التي شرع لها رب البرية. هذا الواقع الغربي العجيب يستوقفنا أمام أنفسنا، لماذا شرع الله لهذه الأسرة؟ لماذا جعل الإسلام الأسرة لبنة الأمة؟ لبنة الأمة، نحن أفراد، خلقنا أفراد ونخرج من بطون أمهاتنا أفراد، لكن ما خرجنا للدنيا وحدنا، إنما خرجنا مرورا ببطون أمهاتنا، خرجنا مرورا بظهور آبائنا، نحن أجزاء من هذا الكيان، شئنا أم أبينا، رضينا أم لم نرضى، نحن جزء من أسرة، قبلنا ذلك أم رفضنا. واقعنا يشهد وحقيقة خلقنا تشهد أننا ما جئنا للدنيا من فراغ، بل جئنا من ظهور آبائنا وجئنا من بطون أمهاتنا. لذلك يذكرنا تعالى بهذه الحقائق وهذه الدقائق، ويضع لنا من القواعد ومن الشرائع ما يرتقي به بهذه الأسرة إلى أعلى المنازل، إلى أعلى المحاضن التي فيها تنشأ الأجيال، وفيها يربى الرجال، وفيها تؤسس الأسر، ومنها تنطلق الأمم. أراد الله عز وجل ألا يجعلنا حيارة كما هو حال أهل الغرب من حيرة شبابهم وحيرة بناتهم، هو يبحث عن رفيقة يمضي معها ويقضي معها وتره ساعات ثم يلقيها، لا ارتباط ولا عاطفة ولا أسرة ولا حياة، يستمتع الرجال بالنساء وقت ما شاء ثم يلقونهم إلى الطرقات، والمرأة تتمنى أسرة، تتمنى حياة، تتمنى من يرعاها، وتظن أن استمتاعها وقت شبابها غاية غاياتها، فإذا ما انتهى شبابها وكبرت سنها لم تجد أحدا يرعاها، بل صارت في دار شيخوخة تبذل جهدها وتنفق مالها لتجد من يحدثها حديثا أو يسر لها بكلمة. هذا الواقع العجيب الذي أشقى الله به كل من خالف دينه وكل من حرم شرعته، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. هذا الواقع المرير الذي يحياه الغرب، يحياه كأفراد، يحياه كجماعات، يحياه كأمة ليس فيها أحدا يجد له مأوى إلا القليل النادر الذي تمسك ببقايا أسرة، حتى تمسكه دواعي الأسرة لا تدعوه لهذا التمسك، لأن الأب إذا بلغ الشاب سن شبابه ألقاه ليجد مصيره وحده، ليحيا في الدنيا وحده بلا معونة، بلا أبوة، بلا بنوة من الإبن، بلا اتصال بأسرته. رب العباد أراد أن يجعل للمسلم ارتباط وعائلة وأسرة، بل فوق العائلة عاقلة، ليست أسرة واحدة بل أسر، فأسرته التي تتكون من أبيه وأمه هي جزء من الأسرة الكبيرة التي تتكون من عاقلته، سماها الشرع عاقلة أو عائلة، أبناء عمومته، أبناء أخواله، أبناء أصوله وأرحامه، كل هذه العائلة جعل الشرع لها أحكام، بنى عليها أحكام، رتب عليها أوامر ونواهي. فالمرء إذا أخطأ من يمنعه من خطئه؟ أسرته قد تعجز، لكن عائلته لا تعجز، لذا سماها الله العائلة وسماها العاقلة وكلفها بتكاليف في حقه ورتب عليها تبعات في حقه، حتى يضمن للإنسان ألا يحيا في الملك وحده، ألا يحيا أيام عمره وحده، بل يحيا فرد في أسرة، فرد في عائلة، فرد في عاقلة، فرد في مجتمع، مراحل رب العباد رتبها. وأراد أهل الكفر أن يمحوا هذه المراحل ويجعل الإنسان يخرج من بطن أمه إلى مجتمعه مرة واحدة، ويظنون أنه بذلك يصبح عضوا صالحا أو مصلحا أو مؤثرا أو نافعا. هذا واقع معكوس، والنتيجة ما نراه الآن، ما نراه الآن في واقع الغرب. صار الإنسان مجرد آلة توجهه الحكومات، تتلاعب بعواطفه، تتلاعب بحياته، ليس له قوة تحافظ عليه أو تدفع عنه أو تزود عنه أو تعينه في وقت أزمته، في وقت مرضه، في وقت ضعفه، في وقت شيخوخته. هذا الواقع الغربي العجيب الذي يحياه الناس هناك، إذا نظروا إلى بلادنا ووجدوا أسرنا التي أسست على شرع ربنا وبنيت على أحكام خالقنا، كيف صانها الخالق وضمن لها أكرم حياة وأعدل حياة، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة عدلا، العدل فيها، الخير فيها، ضمان الحقوق فيها، سلامة الحياة من خلالها، هذا الواقع الذي ارتضاه الله لعباده لا محالة. هو أعدل حياة، هو أعدل حياة الأسرة، أخطر لبنة في بناء الأمة الأسرة، التي إذا أعدت وصلحت صلحت الأمة بأكملها الأسرة. نقول هي البداية، هي البداية، ليس البداية الفرد، إنما يقوم الفرد من خلال أسرته، من خلال تقويم أبيه وأمه وأخيه وعمه وجده وأخواله وأعمامه وأبناء عمومته وأرحامه وعصباته. كل هؤلاء لهم دور في الإسلام، لربط الإنسان بمن حوله، ولربط الناس بعضهم ببعض. فما خلق الله الناس إلا لهذا أصلا. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ليتعارف الناس بعضهم بعض، ليلتقي الناس بعضهم مع بعض، ليكون هناك حدود أدبية وقواعد وأحكام وأعراف، بها يقوم الناس وبها يستقيم الناس. نعم أيها المشاهد الكريم، أيها المستمع الكريم، أراد الله عز وجل بهذه القواعد وبهذه الضابط أن يقيم أمة الإسلام على أسر متلاقية، أسر متآلفة، وضع لها الضوابط والقواعد التي بها يضمن سلامة كل فرد فيها، يضمن السعادة لكل فرد فيها. فالسعادة لا تأتي الإنسان وحده وهو يحيا غير آمن على نفسه، لا يجد من يرعاه، لا يجد من يحميه، لا يجد من يؤانسه، لا يجد من يجالسه. نعم، ومنها هنا دعا الإسلام للتفكير بالزواج وللتعجيل بالزواج، حتى يقيم كل فردين أمة وأسرة تتلاقى وتقوم كأحسن ما يكون القيام. رب العباد حين خلق الخلق بين لنا أنه أعلم بخلقه منا، ما خلقنا أفراد لكن خلقنا أزواج. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فكيف يقوم الإنسان وحده وهو أصلا زوج لا فرد، زوج لا فرد؟ سنة الله مضت في كل الخلائق بهذا: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فهل رأينا في الدواب إلا أزواج؟ هل رأينا في البهائم إلا أزواج؟ كل الخلائق أزواج، فكيف يستثنى من بينها الإنسان فيحيا كل طرف منا وحده، وحده لا ارتباط له، هو فرد في المجتمع لوحده، يحيا لوحده ويعيش لوحده ويأكل لوحده؟ هذا إشكال كبير جدا. ولا طاقة للإنسان أن يحيا وحده، لأنه ما خلق ليحيا وحده، خلق لكي يكون زوج من أزواج وفرد من أم. هذه السلسلة، بل هذه السلاسل: فرد، زوج، أسرة، عاقلة، مجتمع، هذه مراحل ربانية رب العباد ساقها وجبلنا عليها واختارنا لها واختارها لنا، اختارها لنا لكي نجد من يعيننا، لكي نجد من يرعانا، لكي نجد من يقوم علينا، وفي المقابل من نقوم نحن عليه، من نرعاه، فيعين بعضنا بعضا كأفراد، كأزواج، كأسر، كعاقلة، كعائلة، كعصبات، كجماعات، كأمة. هذا الترتيب الرباني العجيب ساقه الله إلينا، بل جعل خلقنا متواكبا معه. خلق الله رجل بطبيعة تختلف عن المرأة، وجعل لهذا دوره ومهمه، وجعل لذاك دوره ومهمه، بحيث تتضافر الجهود ويتلاقى الجميع. فكمال الزوج بزوجه لا بغيره. حياة الرجل لا تقوم إلا بامرأة تعينه، وحياة المرأة لا تقوم إلا بزوج يعينها. هذا التلاقي الرباني، نقص بعضنا أو أوجد في بعضنا جوانب نقص كماله في الطرف الآخر، حتى يحتاج كل منا الآخر. ما عاش في هذه الدنيا، رب العباد خلقنا بهذه الكيفية وبهذه الطبيعة، ثم وضع لنا الضوابط والأحكام التي بناها وفق هذا الخلق، أقول وفق هذا الخلق، وفق هذه الطبيعة التي يعلمها منا. قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فجعل من آياته خلق الذكر والأنثى، وجعل من آياته أن للذكر طبيعته وللمرأة طبيعتها وللأنثى طبيعتها، ووضع الضوابط والأحكام التي تتلائم مع كل واحد على حاله على وفق طبيعته وخلقته. نعم، أقول هذا حتى نعلم كيف أن الله عز وجل فصل لنا هذا التفصيل العجيب: إن سعيكم لشتى. ما خلق الرجل ليكون أنثى، ولا خلقت الأنثى لتكون ذكر، إن سعيكم لشتى. الغرب حاول أن يؤنث الرجال ويذكر النساء، فهل أفلح؟ أوجد فرق من المخنثين ومن الشواذ ومن غيره، لكنها فرق تعيسة منكوسة، خالفت فطرتها وجاهدت نفسها لتحيا على غير طبيعتها التي جبلت عليها، فكانت النتيجة شقاء في شقاء وعذاب في عذاب. فهل ترجل المرأة تستقيم به الأنثى وهي مجبولة أنثى؟ وهل تخنس الرجال يجعل للرجال المخنثين حياة كريمة؟ لا والله، الرجل جبل ليكون رجلا، والأنثى جبلت لتكون أنثى. هذا في كل الخلائق، ليس في الإنسان وحده، في الدواب، في الطير، في سائر ما خلق الرب. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ثم ضرب لنا مثال بزوجين، بأزواج قد لا يظن الإنسان أن بينها تزاوج، فقال: وآت لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فهل يعيب الليل كونه ليل؟ وهل يميز النهار كونه نهار؟ الحياة لا تستقيم إلا بالليل والنهار، وبتداخل الليل في النهار، وبتداخل النهار في الليل. ولذا جعل الله ذلك من آياته، لو جعل الله الحياة ليلا بلا نهار هل تستقيم حياته؟ قال تعالى مبين لنا هذه الحقيقة: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. جعل الليل على زوج من الأزواج، هل تستقيم الحياة بزوج واحد؟ استعالة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ أفلا تسمعون؟ تخيلوا بالله عليكم لو صارت حياتنا ليل بلا نهار، متى يزرع الزرع؟ متى يقوم المعاش؟ متى تستقيم الحياة؟ من إله غير الله يأتينا بضياء؟ بضياء، بحياة، بحركة، بنهار تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا فضلا. وكذلك الأزواج، جعل الله زوجا وزوجة ليخرج منهما نتاج، لتخرج منهما أجيال، لتستمر بوجودهما الحياة البشرية لتستقيم لتقوم. لابد أن ندرك هذه الحقائق. فلن تستقيم الحياة بالرجال بالنساء، فلو ترجل كل النساء كيف تستقيم الحياة؟ ولو تخنث كل الرجال كيف تستقيم الحياة؟ رب العباد خلقنا أزواج لنحيا حياة كريمة، حياة طيبة، وضع لها رب العباد القواعد والضوابط والمهام والتكاليف التي من خلالها تستقيم الأسرة وتستقيم عاقلة وتستقيم الأمة. هذا الموضوع الخطير، موضوع هذا التسلسل في التركيبة الاجتماعية التي أراد الله لها أن تحيا في أمة المسلمين، هذا التسلسل العجيب يحتاج منا لسلسلة طويلة حول الأسرة. كيف نقومها كأسرة مكونة من أفراد، كأسرة مندمجة في عاقلة، كأسرة مندمجة في مجتمع وأمة؟ هذه التركيبة تحتاج منا لوقفات تطول. رب العباد ساق لنا دقائقها وفصل لنا جميع أحكامها بحيث يضمن لكل فرد أن يحيا حياة لا ضرر فيها ولا ضرار. وهذه قاعدة أصولية نص عليها سيد البرية صلى الله عليه وسلم حين قال في حديثه لا ضرر ولا ضرار، فأخذ منها العلماء أنها قاعدة شرعية أصولية تبنى عليها كل الأحكام في الحياة. فشرائع الله كلها دارت حول هذا الحكم الشرعي، حول هذا الأصل الشرعي، أن يحيا الإنسان دون أن يضر أحد أو يضره أحد. يلخص لنا ذلك رب العباد في حياتنا الأسرية وحياتنا الأممية وفي مجتمعنا ككل. يشخص لنا هذا الأمر حين يذكر لنا في نص آية واحدة كيف أن الله عز وجل كلف الرجال بمهام وكلف النساء بمهام، وكلف النتاج الناتج منهما وهم الأسرة والأفراد والأولاد بمهام بحيث لا يقع على أي ضرر من هذه الأطراف الثلاثة ضرر ولا يقع منه ضرر. تكفل الله بهذا فقال تعالى على سبيل المثال للحصر والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الوالدات الأمهات من خلقهن بالله عز وجل بأرحام تحمل ببطون تعي وتستوعب هذا الإنسان الجديد شهورا. ما خلق الرجال بأرحام، لكن النساء خلقن بهذا، ولذا سماهن الله تعالى الوالدات فقال والوالدات يرضعن أولادهن. فهن والدات وهن مرضعات وهن حاملات وهن أمهات، كل هذه مناقب للمرأة ومنح من الله على المرأة وأوصاف أضفاها الله على المرأة ليعلم القاصي والداني أن لها مكانة وأن لها مهمة وأن لها دور في الأسرة وفي العاقلة وفي المجتمع. ليست هملا، لم تخلق هملا، إنما خلقت لتكون كيانا حيا راقيا ساميا مؤديا لمهام لا حياة للأمة بغيرها. لذا وصفها الله بهذا الوصف قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له مهام أخرى رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فدوره دور الحامي والراعي والقائم على المرأة وعلى ما يخرج منها من ذرية. نعم، وعلى المولود له، فسمه المولود له وصف عجيب للرجال. وكأن الله عز وجل نسب الأولاد للرجال وأن ولادتهم للرجال أصلا. المرأة تحمل وتلد، والرجل الولد إليه ينسب، لا ينسب للمرأة كما هو الحال الآن في كثير من بلاد أهل الكفر. في الإسلام ينسب الولد لأبيه لا ينسب لأمه. في الغرب جردوا المرأة حتى من نسبتها لأبيها فنسبوها لبعلها لزوجها مدام فلان، لا وجود لها لا كيان لها. الإسلام يجعل لها كيان واستقلالية وشخصية قائمة بذاتها، فلانة بنت فلان لا تنسب إلا لأبيها، لا تنسب إلا لأبيها، وإن كانت زوجة لفلان فهي كيان حي له وجوده له أصوله له دوره الذي كلفه الشرع به. نعم، خص الله النساء بهذا وخص الرجال بذاك، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قال لا تكلف نفس إلا وسعها. من الذي يعلم وسع النفس البشرية غير رب البرية؟ ما طاقة قلب المرأة وما طاقة بدنها؟ من يملك تقدير ذلك؟ أإله مع الله؟ ما طاقة قلب الرجل وبدن الرجل؟ من يملك تقدير ذلك؟ أإله مع الله؟ هو الذي يعلم إمكانيات كل فرد منا، إمكانياته الجسمانية وإمكانياته الروحية، إمكانياته القلبية. هذا الجانب الخطير، الناس لا علم لهم به، فأقصى ما نملكه الكيان المادي الذي يقف أمامنا. أما الطاقة الروحية والطاقة القلبية، كم يملك الرجل أن يعطي وكم تملك المرأة أن تعطي، من من الخلق يعلم ذلك؟ هذا الأمر، أمر الروح وأمر القلب، سر من أسرار الله وحده، لا يعلم حقيقتها غيره ولا يملك التشريع لها غيره. لذا شرع وبنى أحكامه على علمه بالإنسان، على علمه بمادة الإنسان، على علمه بروح الإنسان. لذا قال لا يكلف الله نفسا، لم يقل بدنا إلا وسعه، قال لا يكلف الله نفسا. فالحديث عن النفس التي بها صار الإنسان إنسان، فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان. لابد أن ندرك هذه الحقيقة الغائبة عن الكثير من الناس الذين سارعوا ويسارعوا الليل والنهار للبحث عن شرع وضعه الإنسان إنسان، ويلفظون شرع رب الإنسان الإنسان. هذه من الكوارث. نقارن من بمن؟ هذا الإنسان الظلوم الجهول بالعليم الحكيم، بالعليم الحكيم، بالعلي القدير؟ لا مجال للمقارنة. فليدرك الإنسان هذه الحقيقة، لا تكلف نفس إلا وسعها، قاعدة عامة في كل ما شرع الله لعباده. لذا جاءت بكل صيغة، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف الله نفس إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. تكليف الله جاء بناء على علمه بهذه النفس البشرية، ظاهرها وباطنها، إمكانياتها وملكاتها الظاهرة والباطنة. لذا جاء التكليف مواكبا وموافقا لهذه الطبيعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها. ثم بين حقيقة، حقيقة وثمرة هذا التكليف، قال لا تضار والدة بولدها. عبارة عجيبة، سبحان رب، لا تضار، إن تقع كلمة تحمل المعنيين جميعا، لم يقل لا تضر ولم يقل لا تضر، فقد يقع من الإنسان الضرر وقد يقع عليه الضرر. رب العباد بين أن ثمرة تشريعه نفي الضررين، الضرر منك والضرر عليك، الضرر من الزوج والضرر على الزوج، الضرر من الزوجة والضرر على الزوجة، الضرر من الأولاد والضرر على الأولاد. فجاء هذا النص الكريم: لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها. لا تضر أي لا تضر ولا تضر. فتكفل الله من خلال التشريع ألا يقع من الأنثى على الرجل ضرر ولا على النتاج أي الأولاد ضرر، وألا يقع عليها من أحد الأطراف ضرر. فهي لا تضر ولا تضر، لا تضار والدة بولدها. ليس معنى أن الله كلفها بالحمل وهيأها للحمل أن يلحق بها الضرر، سواء من الزوج أو من الأولاد أو من المجتمع. لا تضار، لا يقع عليها ضرر، ولا يحملنا حملها للأبناء على أن ندلها فتضر بغيرها، سواء الزوج أو الأبناء أو المجتمع. تكفل الشارع بما يضمن للإنسان أن يكفى شره وأن يكفى هو شر غيره، أن يكفى ضرره فيحجب عن المجتمع ضرره، وأن يحجب ضرر المجتمع عنه. أي تشريع على وجه الأرض يضمن لكل فرد في الأمة ألا يضر وألا يضر؟ ايتوني بتشريع واحد غير تشريع الخالق. لا تضار والدة بولده ولا مولود له بولده، أي لا يضر ولا يضر هو الآخر. لا يضر لأنه الأب ولأنه الرجل وأنه الذي لا يحمل بل يولد له ويحمل له ويرعى له. الشارع يحرم عليه بهذه القواعد الشرعية وبهذه التكاليف الربانية ألا يقع منه ضرر، لا على الزوجة ولا على الأولاد ولا على الأم من حوله. وفي المقابل ليس معنى أنه مكلف بالنفقة والرعاية أن يحملنا ذلك على أن ندلل عليه المرأة فتضره، أو ندلل عليه أبناء فيضروه أو يؤذوه. رب العباد وضع القواعد والأحكام التي يضمن بها ألا يقع من الرجل ضرر وألا يقع عليه ضرر. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، الأبناء، النتاج، الذرية، لا يقع منها أيضا ضرر ولا يقع عليها ضرر. فكم من أسرة أذلها ولد، أذلها مولود، أضلها مولود، أهلكها مولود بسبب دلاله أو شدة الخوف عليه أو تدليله، حتى صار لا يكتفي بحقه بل يعتدي على حقوق غيره. فكم أضر أبناء بآبائهم، وكم أضر آباء بأبنائهم، وكم أضر أزواج بزوجاتهم، وكم أضر زوجات بأزواجهم. رب العباد وضع لنا القواعد والأحكام التي يضمن بها ألا يقع من أحد منا ضرر وألا يقع عليه ضرر. أين نجد هذا التشريع الذي ساقه الله لنا وحكم به بيننا ليضمن لنا حياة طيبة؟ كما قال تعالى في نص القرآن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة أين؟ في الدنيا، في الدنيا حياة. فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فضمن له حياة طيبة في الدنيا وسعادة دائمة في الآخرة. أيها المستمع الكريم، هل نجد تشريع واحد من شرائع الناس يضمن لنا حياة طيبة في الدنيا وحياة سعيدة في الآخرة؟ هل يوجد تشريع واحد يضمن لنا جنة ربنا يوم القيامة غير تشريع الذي خلقنا؟ لنتدبر، تكفل الله بسلامة حياتنا الدنيا وسلامة حياتنا الآخرة في تشريع واحد ضمن لنا به السلامة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة جميعا، في الدنيا وفي الآخرة جميعا. جاء دين ربنا لهذه الحقيقة، لهذه الحقيقة الناصعة الناصعة التي لا سبيل لكل قوانين أهل الأرض للوصول إليها أو لبلوغها أو حتى للدنو منها. جاء شرع ربنا ليوسع علينا ليضمن لنا خير الدنيا والآخرة. أقول هذا وبالله التوفيق حتى نتعلم أن دين ربنا تكفل لهذه الحياة ووضع لها ضوابطها وقواعدها التي بها تستقر الحياة. والمتدبر المدقق في مسألة الأسرة سيجد ما يذهله، سيجد ما يذهله. الإسلام ربط كل أفراد الأسرة بعضهم بعض بالرباط عجيب، بالرباط عجيب، كل على حسب موقعه. فالابن اليوم غدا أب، والبنت اليوم غدا زوجة وأم، غدا زوجة وأم. يدعوها الشارع سبحانه وتعالى لتراعي في طفولتها حق الأب وحق الأم الذي قد لا تراه ضرورة في بداية حياتها مع انفعالها، مع انفعال الشباب، مع قوة الشباب، مع كثرة رغائب الشباب، مع طول وسعة أمال الشباب، وهو صحيح شحيح يرجو الغنى ويخشى الفقر، لكنه هو عما قليل سيعلم أن هذه القوة مرحلة لن تدوم ولن تطول، سرعان ما ينقلب الميزان ويصبح هو الأب وتصبح هي الأم، بل يصبح هو الضعيف، بل يصبح هو المحتاج لولده والمحتاج لبنته والمحتاج لعطاء هذا النتاج الذي قدم له عمره وضحى في سبيل إنشائه بكل غال ونفيس عنده. نعم، سنجد هذه الحقائق عما قليل، لكن إن لم نقدم لها في شبابنا، إن لم نقدم لها في بنوتنا، فماذا نجني في كبرنا؟ لذلك رتب الشارع حتى أقداره على هذه الحقيقة، فعجل الله العقاب في الدنيا قبل الآخرة لمن لم يحسن فهم هذه الحقائق. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة تعجل لهم عقوبة، أولهم عاق والديه، عاق والديه إن لم يحسن في شبابه في وقت قوته وعطائه أداء حق الأسرة التي احتضنته وربته وهو جزء منها بل فلذة كبدها، إن لم يحسن إلى هذه الأسرة في شبابه فماذا ينتظر في غده؟ ماذا ينتظر في غده؟ سينتظر عقابا من نفس الكأس التي أسقاها لأبويه سيشربها غدا من أبنائه، من أبنائه. الإسلام جاء ليعلمنا أن حياتنا مرتبطة من بدايتها لنهايتها، فلا تغرنا قوة في شبابنا أو منحة أعطاها لنا ربنا في صغرنا وننسى مستقبلنا، مصيرنا، مآلنا، نهاية دنيانا ساعة عرضنا على ربنا. ومنها هنا جاءت النصوص القرآنية والنصوص النبوية التي تقوم الأسرة، تقوم كل شيء فيها. وهذا ما نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تفصيله في هذه السلسلة، في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى في قناة الخليجية، والتي سنواصلها بشيء من التفصيل في الأيام القادمة إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا اللقاء. أسأل الله أن يعيننا على ذلك، تفصيل دقيق لنظرة الإنسان في الأسرة، لكلمة الإنسان في الأسرة، لعاطفة الإنسان في الأسرة، لحس الإنسان في الأسرة، كيف قوم الله ظاهرنا وكيف قوم الله باطننا كأفراد في هذا المجتمع الصغير، كزوج وكزوجة وكأبناء. ما دور الزوج وما دور الزوجة وما دور الأبناء نحو كل الأطراف الأخرى كأفراد، كأسرة، كعاقلة، كأمة؟ هذا الدور الخطير سلفنا لهم فيه رياضات، ولهم فيه أقوال، ولهم فيه كلمات، ولهم فيه تجارب عاشوها سنين ونقلوها إلينا عبر السنين حتى وصلتنا غضة طرية، لننهل مما نهلوا منه، ولنحيا حياة كريمة كالتي عاشها سلفنا حتى صارت بيوتهم جنان لله. در الإمام أحمد كان إذا دخل بيته يقول عند دخوله: بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فسأله طلابه: هل ورد ذلك في السنة أن نقول ذلك عند دخول البيوت؟ قال: بل ورد ذلك في القرآن: فزوجتي جعلت بيتي جنة، ورب العالمين يقول: فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فمتى نسمو للحد الذي تصبح بيوتنا فيه جنان؟ المشاكل الآن في البيوت كثيرة، بل كبيرة، بل صارت بيوتنا مع غياب أحكام ربنا عنها جحيما زوجيا، صراعا وصداعا مستمرا، بل عداوات، كما صرح بذلك رب الأرض والسموات: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. كم من نفوس غابت عن وحي ربها، فعادت من حقه محبتها، ووالت من حقه عداوتها، فانقلبت الموازين وعاش الجميع في جحيم. وكما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن من دعاء أخي داود: اللهم إني أسألك زوجة صالحة تعينني على دنياي وآخرتي. فالبيئة الصالحة تعين على هموم الدنيا وأحسانها وأحداثها وأهوالها وأحوالها وأهلها، تعينني على دنياي وآخرتي. قال: وأعوذ بك من شر زوجة تشيبني قبل وقت النشيب. فكم من بيوت تحولت لنعيم بطاعة رب العالمين، وكم من بيوت تحولت لجحيم بسبب معاصي العلي القدير. أيها المستمع الكريم، أسوق هذه السلسلة إن شاء الله تعالى نظرا لحاجة الأمة إليها الآن، ولكثرة المشاكل التي بدأت تدب في البيوت، ونظرا لاحتياج الناس لعلاج من خلال وحي رب الأرض والسموات. أسأل الله تعالى أن يعيننا على هذه السلسلة، وأن يعيننا على حسن البان فيها والتفصيل. فنحن أمام جبل ضخم من أحكام خالق الخلق التي ساقها لنا وفصلها في كتابه وبينها لنا نبيه صلى الله عليه وسلم. ورغم هذا البيان كله، ورغم هذا الكنز الوفير كله، عاش الناس بدونه، فشقوا وسعادتهم بين أيديهم، وتعسوا وأحكام الله في بيوتهم. المصاحف تملأ البيوت والواقع يشهد بغيابها، المصاحف تملأ السيارات وتملأ الطرقات والواقع يشهد بعكسها. فلنرجع إلى ديننا العذب، وإلى وحي ربنا وإلى كنز ربنا المفقود في حياتنا، لنحييه ولنعمله ولنحركه ولنتحرك به، لعل الله أن يغير من حياتنا وأن يرتقي بواقعنا وأن يسمو بيوتنا وأن يجعل بيوتنا روضة من رياض جناته في الدنيا قبل الآخرة. فمن سعد في الدنيا بزواجه كان في الآخرة أسعد، فالزوجة الصالحة في الدنيا زوجة في الجنة، بل حتى على حور الجنان تقدم وإلى قلبه تحبب، لا تعدلها من الحور حورية ولا تعدلها في عشرتها في الدنيا في الآخرة عشرة حورية من حور الجنان. نعم أيها المستمع الكريم، أراد الله عز وجل أن يربط بهذا الوحي حياتنا به، وأن يربط حياتنا ببعضنا، وأن يجمع على الحق كلمتنا، وأن يؤلف بين قلوبنا. لو تركنا بطبيعتنا لقتلنا خلافنا، ولكن الله شاء أن يرحمنا. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فطبيعتنا الخلاف، ورحمة الله في وحيه فهو مصدر اجتماعنا ومصدر تلاقينا. أسأل الله تعالى أن يصلح أسر المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع الحق كلمتنا، وأن يردنا أمة المسلمين لدينها ردا جميلا. اللهم فرج الكرب عن إخوان المكروبين في سوريا وليبيا واليمن والعراق وأفغانستان وفلسطين والشيشان وسائر البلدان. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح مصرنا الحبيبة، اللهم رد شبابنا لرشدهم، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم ولي امرنا امر المسلمين خيارنا، ولا تولي امرنا شرارنا، اللهم لا تجعل الظالم علينا سبيل، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.